بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ الآن إن شاء الله من الباب الأول من الكتاب وفرغنا منه. الآن نبدأ في الباب الثاني وعنوانه في كون الأصل النقلي متضح دلالته. الشرط الأول الذي اشترطه المصنف رحمه الله تعالى الدليل لكي يعمل به ويحتج به أن يكون متصل السند، أو أن يكون صحيح الثبوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد عالجه في الباب الأول. أما الشرط الثاني فعنوانه أو فهو كون الأصل النقلي يعني الدليل متضح الدلالة، يعني دلالته على الحكم دلالة واضحة أو دلالة واضحة. وكلمة دلالة إما يعني هي كلمة مثلثة يمكن أن تكسر الدلالة أو تفتح الدلالة أو تضم الدلالة، كله سواء، يعني من ناحية اللغة ما في إشكال في كون هذه الكلمة مثلثة تنطق بالأوجه الثلاثة. وكلمة دلالة يعني فهم أمر من أمر، ونفهم معنى من نص. قال: أعلم أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، فإن المتن إما قول وإما فعل وإما تقرير، فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول القولي: اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. الحقيقة يعني هذا الجزء اليسير من الكلمات يحتاج إلى وقفة، يعني إلى كثير من البيان. اتضاح الدلالة قال يختلف باختلاف المتن. المتن هو النص. فعندنا الحديث طبعا المتن إما قرآن وإما سنة. الآن هو لا يتكلم عن القرآن هنا، أو يعني يدخل القرآن طبعا بشرط أن يكون متضح الدلالة وليس منسوخا، لكن غالبا هو هنا سيتكلم عن الحديث بالذات. قال: فإن المتن إما قول، والقول هذا إما قرآن وإما سنة، وإما فعل وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تقرير وهو أيضا تقريراته صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أقسام، لكنه يتكلم الآن عن القولي فقط، النص سواء كان قرآن أو سنة. فقال: اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. تقسيمات الدلالة عند أهل الأصول لابد أن نتصورها كشجرة حتى في رؤوسنا قبل أن نشرع في شرح هذا الباب. لما يكون عنده قرآن أو سنة، حديث أو آية، فإن الأصوليين يستفيدون أو يقولون القول هذا سواء كان قرآن أو سنة يدل على المعنى أو على الحكم ليس من جهتين كما قال الشيخ، يعني ولكن من أربعة جهات. يعني لو شئنا زدنا جهتين على كلام الشيخ رحمه الله وذكر المنطوق والمفهوم، لكن أيضا هناك الضرورة والمعقول. فكأن الآن القول يدل على المعنى تمام أو على الدلالة من أربعة أوجه: المنطوق وتبينه الآن، والمفهوم، والضرورة، والمعقول. ده تقسيم الجمهور، لأن الأحناف لهم طريقة أخرى في التقسيم. فخلينا بس مع طريقة الجمهور، وإن شاء الله ممكن بعد ذلك يعني نشير إلى ما ذكره السادة أحناف رحمهم الله. فإذا قلنا منطوق، ما معنى المنطوق؟ قالوا ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني العبارة نفسها، الكلمات لما نقرأها حيثما قرأناها نفهم المعنى بدون ما نروح بقى للتأويل والتفسير والكلام ده كله، شيء واضح يعني. فقال المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وقسم المنطوق يا إخواني إلى قسمين، إما واضح الدلالة، منطوق واضح الدلالة، أو خفي الدلالة. إذا لو شجرنا وفرعنا من المنطوق هنفرع ناحيتين، واضح الدلالة أو خفي الدلالة. وواضح الدلالة بيقسموه قسمين كمان، النص والظاهر، وخفي الدلالة يقسموه أيضا قسمين، المجمل والمتشابه. ده إيه المنطوق؟ يبقى مرة تانية، المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهذا انشعبه شعبتين، إما أن يدل على المعنى بطريق واضح أو بطريق خفي. فالواضح قسمان، النص والظاهر، والخفي المجمل والمتشابه. ماشي؟ طيب، النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. كلمة نص إذا قالها الفقهاء، الأصوليون، هو الدليل الذي لا يفهم منه إلا معنى واحد. زي مثلا تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، خلاص ما يحتاج إلى تفسير، خلاص واضح، ده اسمه نص. ولذلك الأعداد والأماكن والأشخاص يعني هذه كلها هي من النصوص. فلو قلنا مثلا قل هو الله احد، خلاص واضح ما يحتاج الى يعني لا يحتمل وجها اخر. طيب الظاهر هو ما يفيد المعنى الموضوع له مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. كلمه الظاهر احنا قلنا النص خلاص ما يحتمل معنى اخر، ما لا يحتمل الا معنى واحدا. الظاهر إذا قرأنا كلمة الظاهر فبيعرفوه أنه ما يفيد المعنى الموضوع له مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. فلو قلت مثلا أسد، أسد كلمة موضوعة للدلالة على الحيوان المفترس المعروف، ده المعنى الظاهر. المعنى المرجوح فيه إذا استعملته في المجاز، فلو قلت مثلا رأيت أسدا فقط، فالظاهر هنا هو المعنى الراجح اللي هو الحيوان المفترس، لكن يحتمل احتمالا مرجوحا ان يستعمل في ايه؟ للرجل مثلا الشجاع. وبالتالي هنا نرجع مره ثانيه، الواضح اما النص واما الظاهر. طيب الدلاله الخفيه اللي بناخذها من المنطوق اما مجمل، والمجمل يا اخواني ما احتمل معنيين متساويين، زي اللفظ المشترك كده، هو المشترك، المجمل هو المشترك، يعني المجمل ما يحتاج إلى بيان، فالمجمل في ذاته يحتمل معاني، والمعاني كلها متساوية، لكي أرجح معنى على معنى أحتاج إلى قرائن وأحتاج إلى أدلة خارجية عن هذا الدليل المجمل. مثلا كلمة قرب، القرب المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا لفظ مجمل، لأن المعنيين الطهر والحيض متساويان. فإذا حملته على الطهر أحتاج إلى ترجيحات، وإذا حملته على الحيض أحتاج إلى ترجيحات، لأن المعنيين في نص الآية متساويان. المتشابه هذا يعني إما هو ما يعلمه، ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو ما يحتاج إلى تفسير. وطبعا الكلمة المتشابهة في القرآن لها أكثر من معنى، ليس هذا هو تفسيره. طيب إذا الآن القول يدل على المعنى من جهة المنطوق، وهذه الجهة الأولى، وقلنا المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وقسمنا المنطوق إلى واضح وخفي، وقسمنا الواضح إلى نص وإلى ظاهر، وقسمنا الخفي إلى مجمل وإلى متشابه، ده المنطوق. طيب المفهوم اللي هي الجهة الثانية، قال ما يستفاد من اللفظ لا في محل النطق، احنا قلنا المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المفهوم ما يستفاد من اللفظ لا في محل النطق. يعني ايه لا في محل النطق؟ يعني الحروف والكلمات لم تعطي المعنى مباشرة، وانما اخذناه من غير المنطوق. نجيب مثال مثلا، طبعا المنطوق المفهوم اما ان يكون مفهوما مخالفا، واما ان يكون مفهوما موافقا. يعني المفاهيم قسمين، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. فلو جئت مثلا بقول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، المنطوق هو تحريم التأفيف أو التأفف، ها؟ طيب المفهوم، المفهوم ها لو حبيت أجيب بقى إيه مفهوم الموافقة، لو حبيت أجيب مفهوم الموافقة فيكون الضرب حراما من باب أولى، من باب إيه؟ من باب أولى. يعني إذا كان الله عز وجل حرم الضجر وإظهار هذا الضجر بكلمة أف، ها؟ فمن باب أولى أن يحرم الضرب أو يحرم السب، ده اسمه مفهوم إيه؟ الموافقة. واللي بيسموه التنبيه بالأدنى على الأعلى، الأدنى كلمة أف والأعلى الضرب، فكأن الله عز وجل نبه بالأدنى على ما هو أعلى، فيكون أشد تحريما وأشد، فيكون أشد تحريما وأشد إثما. ده اسمه مفهوم إيه؟ الموافقة. أو مثلا قول الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. طيب إذا كان أهل الكتاب من اليهود مثلا أحدهم إذا أعطيته قنطارا يؤديه إليك، فمن باب أولى لو أعطيته ما هو أقل من القنطار طبعا سيؤديه إليك، من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. يعني إذا كان رجع لك الكثير فإذا أعطيته القليل سيرجعه أيضا، لن يطمع فيه. وعكس ذلك التنبيه بالأدنى على الأعلى، ومنهم من أنت لنا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، فإذا كان ما رجعش الدينار فلو أعطيته ما هو أكثر من الدينار لن يرده، يطمع فيه، وهكذا. أما مفهوم المخالفة فهو أقسام كثيرة، من مفهوم الشرط ومفهوم الصفة، يعني هناك مفاهيم كثيرة جدا. ومن المفاهيم المخالفة هذه فيها خلاف بين العلماء، البعض لا يعمل بها كالأحناف أو لا يقولون بالمفاهيم أصلا، والبعض يشترط لها إيه شروط ستة أو أكثر على حسب أهل الأصول، وإن شاء الله سنتعرض لهذا في أثناء الكتاب. إذا عندي منطوق وعندي مفهوم، أو المفهوم مخالف وإما موافق. طيب الجهة الثالثة الضرورة، يعني اللفظ أو القول يدل على المعنى بضرورته. إيه معنى بضرورته؟ كلمة لما نقول كلمة ضرورة يا إخوة، قالوا ما لا يقتضي حكما لا بالمنطوق ولا بالمفهوم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنجيب حكم لا من منطوق الكلام ولا من مفهومه، أمال منين؟ قالوا إنما يقتضي العقل حكما لا منطوقا ولا مفهوم. يعني إيه الكلام ده؟ أنا أتي بمثال يوضح. لو قلت مثلا حروف عن أمتي، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. السؤال: نص الحديث الظاهر رفع عن أمتي، يعني الأمة لا تخطئ ولا يقع فيها الإكراه ولا يقع فيها النسيان، هذا هو الظاهر، بس هل الكلام صحيح؟ غير صحيح. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول: رفع عن أمتي إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكرهوا عليه. هجيب لكم مثال بسيط. طب ليه، لماذا قدرنا؟ قالوا: لأن الأعيان إذا تحققت في الواقع لا يصح نفيها. الشيء إذا حصل ما ينفعش أنفيه. أنفيه إزاي يعني؟ لو نفيته يكون كذبا. نأتي بمثال. لو قلت مثلا للشيخ أحمد: اذهب إلى الغرفة الفلانية وأتيني برجل، وأنا عارف إن في 5 رجال هناك في الغرفة الفلانية مثلا. فرجع الشيخ أحمد يقول: ما رأيت رجلا أو ما وجدت رجلا، مع إن هناك رجال بالفعل. فلو حملنا كلامه على الحقيقة يكون كاذبا، أن أنا وهو عارفين إن في رجال موجودين في البيت، ولكن لابد أن يحمل كلامه على شيء مقدر، كأنه يقول: ما رأيت رجلا ممن تريد، يعني ليسوا رجالا كما نريد يعني، وهكذا. لابد من تقدير شيء، هذا يسمى إيه؟ الضرورة، يسمى الضرورة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، التقدير هنا تقدير ضرورة يقتضيه العقل، وأخذ من ناحية الضرورة وليس من ناحية المفهوم ولا المنطوق. الجهة الرابعة هي جهة المعقول، جهة المعقول، والمعقول اللي هو القياس، اللي هو جهة إيه؟ القياس. وطبعا كل الإخوة والأخوات أظن عرفوا القياس، وإن شاء الله أيضا سيأتي تفصيله هنا. إذا القول يدل على المعنى بالمنطوق والمفهوم والضرورة والمعقول. ولذلك الشيخ هنا إيه؟ ذكر، قال: أعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. أيضا قبل أن ننتقل من هذه العبارة أحب أن أوضح شيئا. القول غير الفعل غير التقرير، وهذا أمر أنا أرجو الإخوة جميعا أن يركزوا معي والأخوات كذلك، كان معنا أخوات يعني. القول، قال الأصوليون: يستفاد من القول الأحكام كلها. يعني القول يدل على الحكم التكليفي، ويستفاد أيضا منه حتى الحكم الوضعي. فكأن نحن نستفيد 9 أحكام: نستفيد الفرض اللي هو الواجب، ونستفيد المندوب والمباح والحرام والمكروه، وقد نأخذ منه الرخصة والعزيمة والسبب والشرط والمانع. يعني الحكم الشرعي بقسميه التكليفي والوضعي يستفاد من القول. طيب الفعل يستفاد منه حكمان فقط، إما الجواز وإما الندب، إما الجواز وإما الندب. يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بذاتها دون أدلة أخرى خارجية، يعني مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على الجواز أو الندب. أكثر من ذلك يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى قرينة. بمعنى لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، الفعل مجرد الفعل، فيدل فعله على جواز ما وقع منه، جواز أن نفعل مثل ما فعل هو صلى الله عليه وسلم، او اقصى شيء يدل على انه مندوب. يعني الرسول اما ان يفعل سنة واما ان يفعل ايه؟ جائزا. ده الكلام ده اذا نظرنا الى ايه؟ الى مجرد الفعل، لم ننظر الى قرائن اخرى، الى ادلة اخرى. ولذلك الاستدلال بمجرد الفعل على اكثر من ذلك خطأ. يعني بعض الناس يقول لك الرسول فعل كذا، طيب يا سيدي فعل يعني الاول، يعني هل عندك قرائن تدل على ان ما فعله رسول الله واجب مثلا؟ لان بعض الشباب مثلا ربما يكون عنده سطحيه الى حد ما، فيحتج بالافعال على الوجوب، يقول لك الرسول عمل كذا. طيب العلماء يقولون الافعال يلفها الاجمال. الافعال يلفها ايه؟ الاجمال. يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم اصلها مجمله. يعني ايه مجمله؟ يعني تحتاج الى تفسير والى توضيح والى بيان. فلا يصح الاستدلال بمجرد الفعل على الوجوب، هذا خطا فاحش في الاستدلال. وانما نقول انما ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الجواز، الاباحه يعني، لان الرسول لا يفعل غير المباح، لا يفعل الحرام مثلا ولا يفعل المكروهات، او تدل على الندب. طيب حبيت ايه؟ ارفع الدرجه من الندب او الجواز الى الوجوب؟ لا، ليس بمجرد الفعل، وانما احتاج الى دليل ايه؟ الى دليل خارجي. فمثلا لو قلنا ان الرسول التحى اطلق لحيته، فنقول ان اللحيه واجبه لان الرسول اطلق اللحيه؟ غلط. وانما يستفاد الوجوب من الادله الصحيحه التي نطق فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ارخوا اللحى، او اعفوا اللحى، او وفروا اللحى، وهكذا. فالقول يستفاد منه الاحكام كلها، والفعل بذاته مجردا دون ادله اخرى يدل على الجواز او الندب. اما التقرير فلا يستفاد منه الا الاباحه فقط. يعني لا يدل نفس التقرير الا على الاباحه. طيب هيقول لك ده الرسول اقر على واجبات واقر على سنن، نعم. لكن كونه واجبا بالتقرير او سنه بالتقرير ليس من ذات التقرير، وانما من دليل خارجي اخر فوق هذا. هذا هو الذي اردت بيانه في هذه المقدمه. قال: اعلم ان اتضاح الدلاله يختلف باختلاف المتن، فإن المتن إما قول وإما فعل وإما تقرير، فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول القولي، طبعا القول يا إخواني هو أهمها، عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن الدلالة يعني القول هو أوضح في الدلالة، والفعل أوضح في الاقتداء. خليكم معايا في المسألة دي كويس. القول أوضح في الدلالة، والفعل أوضح في الاقتداء. يعني اللي عاوز يفهم المطلوب يسمع كلام النبي الأقوال، واللي عاوز يقتدي بالضبط ينظر إلى الأفعال. مرة أخرى، من أراد معرفة المطلوب إن كان فرض ولا سنة ولا حرام ولا مكروه ولا كذا، يبحث في إيه؟ في مجال الأقوال. لكن اللي عاوز يعني يقتدي بالضبط، يتمثل الرسول بالضبط، فلينظر الى ايه؟ الى الافعال. فقالوا القول اوضح في الدلاله، والفعل اوضح في الاقتداء. طيب ثم ولذلك احنا قلنا القول هو اهم هذه الثلاث. قال: اعلم ان القول يدل على الحكم من جهتين، من جهه منطوقه ومن جهه مفهومه. طيب الجهة الأولى جهة المنطوق، ننتقل إلى شيء من التفصيل. أعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم. أيوة، دلالة المنطوق لو تأملنا في دلالة المنطوق، ونرجع مرة ثانية نقول المنطوق هو إيه؟ ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ده المنطوق. قد يكون في دلالته عن الحكم نفسه. ايه الحكم نفسه؟ يعني زي مثلا الحرام والمندوب والمباح والفرض والواجب، وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم. طيب هو يشرح لنا في الأسطر الجاية دي السطر ده، يقول: والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو الفعل، ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به كالماء والصعيد في الطهارة تراب يعني، والرقبة والطعام في الكفارة، قد يتعلق بما يتأدى به زمانا كأوقات الصلوات والصيام، ومكانا كالحرم وعرفة والمساجد، وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدة. فلذلك انحصر الكلام في هذه الجهة في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. يعني يا اخوانا الحرام هذا حكم، بس ده حكم مجرد. لما اقول مثلا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، او حرمت عليكم امهاتكم، فعندي هنا الحكم ده الحرمه، النص دل على الحكم وهي الحرم، وقوله عليكم هذا هو متعلق الحكم. يعني الحكم مش هيكون في الهوى كده، الحكم لابد ان يتعلق بمكلف. ولذلك قالوا الحكم الشرعي هو ايه؟ خطاب الله تعالى المتعلق باعمال المكلفين. خطاب الله تعالى ايه؟ المتعلق باعمال ايه؟ او بافعال المكلفين. فالنص هذا اما ان تكون دلالته على الحكم نفسه، او على، وقد تكون دلالته ايضا على متعلق الحكم. فالمحكوم عليه اللي هو المكلف، لان يعني القاضي اذا اصدر حكما هذا الحكم متعلق بشخص، متعلق ايه؟ بشخص، هو مش بيصدر الحكم في الهواء كده، لابد ان يكون للحكم محل او متعلق. فالحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو الفعل. فالزواج من الام حرام، هذا هو الفعل. طب من الذي كلف بهذا؟ الرجل. قيل له: حرمت عليكم امهاتكم. والفعل الذي نفعله قد يتعلق بما يتأدى به، زي مثلا الصلاة التي وجبت علينا: أقيموا الصلاة، لا تصح إلا بالماء أو الصعيد الطاهر. تمام؟ قد يتعلق بالزمان، قد يتعلق بالمكان، وهكذا. إذا دلالة المنطوق إما أن تدل على الحكم، وإما أن تدل على متعلق الحكم. ومتعلق الحكم هذا قد يكون الشخص، وقد يكون الفعل، وقد يكون ما يتأدى به الفعل زمانا ومكانا إلى غير ذلك. ده إيه معنى المقدمة التي ذكرها الشيخ هنا. ولذلك قال: ولذلك انحصر الكلام في هذه الجهة في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. الطرف الأول في الدلالة على الحكم، يعني دلالة المنطوق على الحكم. دلالة المنطوق على ايه؟ الحكم. يعني مش هتكلم عن المكلف دلوقتي، ها، او عن الافعال المكلف، نتكلم عن الحكم مجردا. قال: اعلم ان اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون امرا، وقد يكون نهيا، وقد يكون تخييرا. يعني هذا الان يتكلم عن الحكم الشرعي وليس الحكم التكليفي. لأن لو رجعنا إلى كلمة الحكم الشرعي، عفوا، نتكلم عن الحكم التكليفي وليس الحكم الوضعي، لان احنا عندنا يا اخوانا حاجه اسمها الحكم الشرعي. الحكم الشرعي نقسمه قسمين، اما حكم تكليفي واما حكم وضعي. الحكم التكليفي اللي فيه كلفه، يعني فيه تكليف من الله، فيه مشقه الى حد ما، وهو خمسه اقسام: الفرض والسنه، هذا من ناحيه الامر، والحرام والمكروه، هذا من ناحيه النهي، يبقى كده اربعه، وفي النص كده ايه المباح، ده ايه اسم الحكم ايه التكليفي، خمسه اقسام. اذا الحكم الشرعي قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي ده هو خمسه: الفرض والسنه، ده من ناحيه الامر، الحرام والمكروه من ناحيه النهي، والاباحه هو القسم ايه، وهي القسم الخامس. الحكم الوضعي دي مساله ثانيه بقى، قد يكون منه الشرط ومنه المانع ومنه السبب ومنه الرخصه ومنه العزيمه، خمس اشياء ايضا. طيب هنا بتكلم عن الحكم التكليفي، ولذلك قال: اعلم ان اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون امرا. ولما نقول امر يا اخواني، الامر ده ينقسم الى قسمين: اما امر جازم من الله سبحانه وتعالى فيكون اسمه ايه الفرض او الواجب، واما امر غير جازم فيكون هو السنه او المندوب. قال: وقد يكون نهيا، والنهي نفس الكلام، اما ان يكون نهيا جازما فهو الحرام، او نهي غير جازم فيكون المكروه، وقد يكون تخييرا اللي هو ايه الاباحه. فهذه خمسه اقسام. كلام واضح كده؟ قال: اعلم ان اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون امرا، وقسمنا الامر الى ايه؟ امر جازم وامر غير جازم. قد يكون نهيا، وقسمناه ايضا الى قسمين: نهي جازم ونهي غير جازم، وقد يكون تخييرا. القول في الامر، قال رحمه الله تعالى: والكلام فيه ينحصر في مقدمة وعشر مسائل. أما المقدمة فهي في حد الأمر وفي صيغته الدالة عليه بالوضع. الآن يتكلم عن مقدمة، تمام، في الأمر، والمقدمة يتكلم فيها في مسألتين: حده يعني تعريفه، وصيغته أو صيغه الدالة عليه. فالأمر نبدأ فيه اليوم في مقدمة. المقدمة تشمل أمرين: حد الأمر يعني تعريفه، وصيغته الدالة عليه بالوضع. الحد يا إخواني هذا من خصائص الفكر الإسلامي وخصائص ثقافتنا الإسلامية، ما يسمى الحد اللي هو التعريفات. الإمام القرافي له كلمة مشهورة جدا يقول: إذا اختلفتم في الحقائق فعليكم بالحدود. يعني جماعة الوقت اللي هم العلمانيين والجماعة المجرمين اللي هم الذين يحاربون الإسلام ويهدمون ثوابته، يلعبون بالمصطلحات والألفاظ، فيطلقون لفظ مثلا الحرية أو لفظ الإرهاب أو لفظ كذا، ويقصدون به هدم ثوابت الإسلام. فإحنا بنقول يا جماعة ثقافتنا الإسلامية مش ثقافة كده يعني هائمة بلا حدود، لا، كل شيء في الإسلام عندنا له معنى محدد واضح يحتاج إلى ضبط. فلذلك تجدون أبواب الفقه والأصول وأبواب الشريعة بصفة عامة العلماء دائما يبدأون بالحدود. كلمة حد الدار أو حد البيت أو حد الأرض معناها يعني شيء فاصل بين حقي وحق غيري، فلا أخرج من حقي شيئا ولا أدخل من حق الآخرين في حقي شيئا آخر. ولذلك الحد هو التعريف، وعندما نختلف في الحقائق نلجأ إلى الحدود. يعني إذا اختلفت أنا وأنت في مفهوم الحرية، إيه الحل؟ ما نكملش، الحل نرجع لايه؟ لمعنى الحريه. ولذلك قال القرافي في الفروق: اذا اختلفتم في الحقائق فعليكم بالحدود. هي التعريفات المحدده الواضحه التي تمنع النزاع وترفع الخلاف. فقال اما المقدمه فهي في حد الامر. يعني تعريفه والحد، احنا طبعا عندنا تعريفات قسمين، اما تعريف بالرسمي واما تعريف بالحد. هذا في المنطق، التعريف بالحد غير التعريف بالرسمي. التعريف بالرسمي سهل جدا، ان انا اعرف الشيء باوصافه الخارجيه، اعرفه بثمرته او بالثواب والعقاب المترتب عليه. ودايما بيستعملوا التعريف بالرسمي مع المبتدئين. اما التعريف بالحد فهو التعريف بالماهيه والحقيقه، تعريف الماهيه والحقيقه. وهذا طبعا لا يتاتى الا الى المتقدمين في العلم. فقال اما حده، قال اما المقدمه فهي في حد الامر، ده الجزء الاول، وفي صيغته الداله عليه بالوضع. وكلمه الوضع هذا مصطلح من المصطلحات، مش كلمة كده وخلاص. الوضع هذا علم اسمه علم الوضع، وكتب فيه العلماء، وهناك كتيب صغير جدا ممكن الإخوة يرجعوا إليه اسمه خلاصة علم الوضع. الشيخ يوسف الدجوي رحمه الله كان هيئة، يعني من هيئة كبار العلماء في عشرينيات القرن الماضي، من 100 سنة. له رسالة تسمى رسالة خلاصة في علم الوضع، أو الخلاصة في علم الوضع. إيه معنى الوضع؟ وضع اللفظ بإزاء المعنى. يعني العرب وضعوا اللفظ ده ليدل على كذا، وضعوا كلمة جدار لتدل على كذا، كلمة سطح لتدل على كذا، كلمة كتاب لتدل على كذا، ده اسم الوضع. بخلاف الاستعمال. الاستعمال ده من وظيفة المتكلم. وهناك الحمل، الحمل من وظيفة المستمع. فالعرب وضعوا كلمات باسم الوضع، والناس اللي بتكلمهم يستعملون هذه الكلمات، واللي بيسمعهم يحملون هذه الكلمات على إما الحقيقة. ولذلك عندنا حاجة اسمها إيه؟ الوضع والاستعمال والحمل. هو بيقول لنا هنا عاوزين بقى نشوف كلمة الأمر هذه. كلمة الأمر نريد أن نعلم صياغها الدالة عليه بالوضع. قال أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل. القول الدال على طلب الفعل، يعني كلمة آمارة مش هو ده المقصود هنا. احنا بنتكلم في الأمر، لكن ليس كلمة، ليست أحرف الألف والميم والراء، لا، لا يقصد بها هنا كذلك. لا، ده كل لفظ دل على طلب الفعل على جهة الاستعمال. أقيموا الصلاة، هنا أمر موجود، مع أن ليس فيها كلمة أمر أو صيغة أمر مش موجودة، لكن أقيموا لفظ دال على طلب الصلاة. لذلك قال هنا القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. جهة الاستعلاء ان يكون الامر اعلى من المأمور، لان لو كان ادنى لا يسمى امرا. فابنك الصغير يقول لك يا بابا مثلا اشتري لي كذا، هذا ليس امرا، لان الصغير لا يأمر الكبير. وان كان رفيقك او قرينك لا يسمى امرا ايضا، لكن إذا كان أعلى منك يسمى إيه؟ يسمى أمرا. ولذلك قال على جهة الاستعلاء. وأما صيغته فهي صيغة افعل، وهي مستعملة في اللغة. افعل يعني صيغة أمر، يعني وهي مستعملة في اللغة في 15 موضعا. طبعا الإمام ابن السبكي زادها إلى 27 معنى. الشيخ هنا اقتصر على 15 موضعا أو معنى. هذا ايضا، هذه مساله لا بد ان ننبه عليها. مش كل امر في القران والسنه يا اخواننا معناه الوجوب. ليس كل امر في القران والسنه معناه الوجوب، هذه كارثه. لان ايضا بعض الشباب المتسرع ربما ياخذ بظاهر النصوص، اذا وجد نصا فيه امر يقول هذا واجب. طب لماذا واجب يا سيدي؟ قال لان النص موجود. لا، الامر ليس كذلك. هناك علم كامل اسمه علم القرائن، وكتب فيه كتب والفت فيه رسائل وبحوث في القرائن. فالنص في ذاته يحتاج الى ما لم يكن نصا بالمعنى اللي احنا ذاك شرحناه منذ قليل، يحتاج الى ايه؟ الى قرائن تدل على معناه او تحدد المقصود به. قال واما صيغته فهي صيغه افعل، وهي مستعمله في اللغه في 15 نبعا. وقلنا الان في كتاب الابهاج لابن السبكي له كان يعني اوصل هذه الصيغه الى 27 دلاله او معنى للامر. احدها الامر وقوله تعالى واقيموا الصلاه. ولاحظوا يا اخواننا ان ال 27 صيغه او ال 15 صيغه واحده بس حقيقيه والباقي كله مجاز. يعني هي الامر هنا يعني حقيقه في صيغه واحده، مجاز فيما سواها. اقيموا الصلاه هذا هو الامر. الثاني الاذن كقوله تعالى اذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هنا ليس للامر. يعني لو سالنا سؤال الانسان اذا تحلل من الاحرام وقبل الاحرام كان الصيد له جائزا، فاذا احرم يحرم عليه الصيد، فاذا خرج من الاحرام اذن له في الصيد مره اخرى، لكن مش واجب. الجماعه الظاهريه يقولوا ايه؟ يجب عليه ان يصطاد بعد الاحرام، بعد التحلل من الاحرام. طب لماذا اوجبتم؟ قالوا قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. طبعا الكلام ده غير صحيح. الثالث الارشاد كقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. يعني هل كل بيع وشراء يحتاج الى شهود؟ الايه بتقول كده. فالذين يقولون بالوجوب اخذوا بالظاهر، لكن الحقيقه ان هذا للارشاد. يعني اذا حقكم فان ذلك ارشاد لمصالح الدنيا. الرادع التاديب كقوله عليه السلام كل مما يليك، لان الولد الصغير غير المكلف كيف يؤمر بامر هو فرض شرعي؟ لا مش كده. يا غلام سب الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكل هنا هي للتأديب وليست الأمر الشرعي الذي يأثم تاركه. قال ويفارق الإرشاد، التأديب يعني يختلف عن الإرشاد، لأنه لحق الغير. التأديب لحق الغير، لأن ربما يؤذي الآخرين إذا أكل من أمامهم أو غير ذلك. طيب الخامس التهديد وقوله تعالى اعملوا ما شئتم. هل هنا ربنا عز وجل يقول لنا اعملوا اللي انتم عاوزينه؟ يعني من اراد ان يفعل شيئا فليفعله. طبعا كلام بعيد جدا، لكن هنا للتهديد اعملوا ما شئتم. ولذلك ايه الايه بتقول ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. هي سورة فصلة. يعني هنا ليس المقصود هنا أن يفعل الإنسان ما يشاء. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. فربنا يقول لنا إيه؟ في جنة وفي نار. خلاص إذا أردتم الجنة والنار فاختاروا ما تشاءون. لأن في الآخر سنحاسبكم على هذا. فالعاقل يختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويتجنب ما يسخطه. السادس التسوية، تصبروا أو لا تصبروا. السابع الإهانة كقوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم. الثامن الاحتقار كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض. التاسع الامتنان كقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. لأن ربنا عز وجل مش هيأمرنا بالأكل، لأن الناس يأكلون بلا أمر من غير حتى فطرة غريزة. العاشر الإكرام قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين. 11 التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. 12 الدعاء كقوله تعالى واغفر لنا. 13 التكوين كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. 14 التمني. طبعا هنا لم يأتي بآية لأن الله لا يتمنى، والتمني يا إخواني هو طلب المستحيل. ولذلك حتى من الخطأ إن واحد يقول له أتمنى لك صحة جيدة أو أتمنى لك كذا، لا هذا غير صحيح، أرجو لك كذا. الصواب أرجو لك كذا، أما التمني فلا يجوز لأن هذا شيء مستحيل. ولذلك هنا لم يأتي بدليل من القرآن على التمني لأن الله لا يتمنى، الله ما في شيء مستحيل على الله سبحانه وتعالى. قال 14 التمني كقول امرئ القيس، كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. 15 زاد بعضهم الإنذار كقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ورده بعضهم إلى التهديد هو المعنى السابق، وهو مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر باتفاق. إذا المعاني 14 مجازية وحقيقة في الأمر فقط، وهو إيه؟ أقيموا الصلاة. إذا هذه صيغ إيه؟ هذه صيغ الأمر. وبالتالي طبعا احنا قلنا في كتاب في كتب أخرى زادتها أو زادت هذه الصيغ إلى 27 صيغة في القرآن الكريم. فليست هذه الصيغ للأمر، وإنما بعضها للنبي وبعضها للإشارة وبعضها للتهديد. هذا ينبغي أن يميزه طالب العلم، مش كل صيغة أمر يقول لك ده واجب، هذه كارثة. لا، نعرف الأول في أي سياق وردت هذه الصيغة، وكيف خرجت من الأمر اللي هو الحقيقة إلى المجاز هي المعاني الأخرى، كيف ولماذا، ما هي القرائن التي أخرجت هذه الصيغة من حقيقتها الأمرية إلى مجاز في المعاني الأخرى غير الأمر. هذا كله من الفقه والأصول تعلمنا هذه الأشياء إن شاء الله. طيب عندنا يعني قبل أن ندخل في المسألة الأولى، إحنا إن شاء الله نتوقف عند المسألة الأولى، لكن بقي شيء بسيط جدا سألخصه لكم ثم نقرأه. لو أن الله عز وجل أعطى حكما ثم أوقف هذا الحكم بمعنى ثم أذن فيه بعد ذلك، نجيب مثال. الله سبحانه وتعالى أباح البيع وأحل الله البيع ثم حرمه وقت صلاة الجمعة، إذا نولي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم أمر بعد الخروج من الجمعة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا في إباحة، تحريم، إباحة، سموه إيه؟ تقديم التحريم على صيغة الأمر. فالأمر الثاني بقى ده يعني ما حكمه؟ هل يكون للأمر بمعنى الوجوب ولا للإباحة والإذن ولا فيه؟ فمثلا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا وانتشروا أوامر. نعجب هنا أن الظاهرية يقولون يجب على الإنسان أن يبيع ويشتري بعد الصلاة. طب يا جماعة من أين جئتم بهذا الوجوب؟ قالوا لأن الله قال انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نقول يا جماعة هذا كلام بعيد جدا. فهنا يقول الشيخ رحمه الله وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، هل هو قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل من دون أمر به أو ليس بقرينة؟ وذلك أنه وردت كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، كان الصيد حلال ثم حرم بسبب الإحرام، ثم إذا فرغنا من الإحرام أبيح الصيد. الإباحة دي هنا دي إذا حللتم فاصطادوا أمر، هل هو من باب الإذن ولا من باب الوجوب؟ بعد قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بعد قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني إتيان المرأة في حالة الطهر حلال مباح، فإذا حاضت المرأة يحرم على زوجها أن يأتيها. طب إذا طهرت قال فأتوهن من حيث أمركم الله، هل الإتيان هذا يكون واجبا بعد الحظ؟ بعد قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وكقوله صلى الله عليه وسلم كنتم قد نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فادخروا، وكنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، كنت قد نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. فهذه الصيغ ليس المراد بها الا الاذن في العمل او في الفعل. يعني اذا الشيخ ايه اختار راي الاذن، يعني رجوع الصيغه الى ما قبل التحريم، رجوع الصيغه الى ما قبل ايه، فيكون معنى الصيغة هنا هو نفس معناها ما قبل الحظر أو ما قبل التحريم. وقد ترد أيضا هذه الصيغ بعد التحريم والمراد بها حقيقتها، وهو الأمر كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، بعد قوله تعالى إلا الذين عاهدتم، وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بعد نزول قوله ودع أذاهم وتوكل على الله، وفي معناه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والحلاق بعد البلوغ الهدي محله مأمور به، فهذا خروج من تحريم إلى أمر. يعني يا أخوانا إذا جاء الإذن بعد الحظر، إذا جاء الأمر بعد الحظر، ما حقيقة هذا الأمر؟ آراء، في اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، البعض يقول هو الوجوب وهذا كلام مرجوح، والبعض يقول هو يعود إلى حالته قبل الحظر وهذا هو الراجح، والبعض يقول نتوقف حتى يأتي دليل يرجح. هي مسألة ايه، مسألة خلافية، وقد اختلف في ذلك كما قدمنا، فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهم الأكثرون، ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة، يعني ايه الحرمة الوجوب يعني في الدلالة على معنى الأمر، وهم الأقلون، ولذلك ورأي مرجوح، ومذهب الأكثرين أرجح لأنها غالبة في الإذن في الفعل ونادرة في غيره، وحمل اللفظ على الغالب أرجح، فهذا تمام المقدمة فلنتكلم على المسائل. إذا آخر مسألة يا إخوانا هي الأمر بعد الحظر، يعني إذن فحظر فإذن، أو إباحة فحظر فأمر. الأمر الثاني اللي بعد الحظر حكمه إيه؟ قلنا هناك خلاف، البعض يتوقف في المعنى ويبحث عن قريب، والبعض يرجع المعنى إلى ما قبل الحظر، والبعض يعتبره إيه على صيغته الأمر. فقلنا هذه يعني هذه آراء الثلاثة في المسألة. الآن يعني نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ من أول المسألة الأولى، المسألة الأولى نبدأ بها بإذن الله تعالى في المرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونفتح ذلك باب للنقاش والأسئلة إن شاء الله إذا كان لديكم أسئلة.
يعني بيقول هل صيغ الأمر، الألفاظ التي تفيد الأمر هي صيغة افعل فقط؟ يعني كأنه يتحدث عن ألفاظ الوجوب، الألفاظ التي يستفاد منها الوجوب.
لا يعني عندي مثلا الأمر صيغ المضارع سواء مجردة أو فيها اللام، مثلا لينفق ذو سعة من سعة، تمام، لينفق ذو سعة هذا أمر، فهناك ليس فقط صيغة افعل، يعني مثلا ايه اقيموا هذا عندنا مثلا المضارع، صيغ المضارع يفهم منها هذا المضارع سواء كان فيه لام او ليس فيه لام، وهكذا.
نقطة تقدير الضرورة تقول لم تفهمها، وتقول هي كيف لا تقتضي حكما من منطوق ولا من مفهوم.
جيد. دلالة النظر على المعنى لا من منطوقه ولا من مفهومه، يعني لو بحثنا عن المنطوق هيعطينا معنى غلط، ولو بحثنا عن المفهوم لم نصل إلى شيء، فلا بد أن نبحث عن حكم يقتضيه العقل مقدرا. وذكرت لكم يا اخوانا مثال حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. خلينا نفهمه مع بعض كده. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لو خدنا بالمنطوق يعني أمتنا لا تنسى ولا تخطئ ولا تستكره، هذا هو المنطوق. طب الكلام ده صحيح؟ لا طبعا، الناس بتنسى والناس بتستكره والناس بتخطئ. طيب لازم نقدر معنى لا يقتضيه اللفظ، المعنى ده يكون عقلي، وهو ان الحكم هنا معناه رفع الاثم عن الأمة في خطئها، وإذا استكرهت وإذا نسيت. هذا اسمه بيسموه الضرورة. يعني لازم نقدر كده، لازم نقدر زي واحد يقول لك ده انت ظبطك مثلا لما روحي طلعت بالبلد باللغة اللهجة المصرية، يقول لك انا انت ظبطك لما روحي طلعت، والكلام ده حصل فعلا، روحي طلعت ومات يعني. لا
لا،
يقتضي العقل تقدير معنى، ان هو يقصد ان انت طولت عليه مثلا، او انتظر حتى مل، او غير ذلك. هذا هو معنى الدلالة على الشيء لا بمنطوقه ولا بمفهومه وانما بضرورته وهكذا.
يا إخواني، يعني جزاكم الله خيرا، في طريقة أنا جربتها وهي طريقة إن شاء الله يعني مرضية، لو أقصد نافعة حصل لي بها النفع، لو تشاءون يعني إن شاء الله أقول لكم وتتابعونها. أجيب كتابين أو ثلاثة في نفس مستوى الكتاب الذي يشرحه الدكتور أو الشيخ أو أي أحد، أو كتاب متقدم في المستوى قريبا، إن الله أعلم. يعني نحن لا نضمن إن إحنا يكون في وقت آخر وفي ظروف أخرى، وإن يتيسر لنا يعني شيخ، أو إن الدكتور يكمل معنا يعني في مرحلة متقدمة بعد ما تنتهي المرحلة دي، فبنستغل وجوده وبنقرأ إحنا مع نفسنا بمجهودنا كتاب أو اثنين يكونوا بالتوازي مع ما يشرحه الدكتور. فمثلا لو النهاردة يتكلم فيه مسألة الأمر، خلاص أنا بدرس من كتاب واثنين وثلاثة مسألة الأمر، وأي حاجة واقفة عليا بعلم عليها وبرجع للدكتور ويشرحها لي. فكده هيتحصل لك بدل من شرح كتاب واحد، يتحصل لك شرح أكثر من كتاب، إما اثنين وإما ثلاثة وإما أربعة على حسب مجهودك. يبقى احنا الان محتاجين الاخوة يجتهدوا في ان هم يخصصوا كتابين ثلاثة مع هذا الكتاب اللي الدكتور بيشرحه، وقبل ما يبدأ الدكتور يكون احنا حضرنا وقرأنا في الكتب الاربعة او في الكتب الثلاثة. تمام، اظن الفكرة وصلت. نعم طيب تمام الحمد لله، ونكون قرأنا فيها وبعدين نسمع لشرح الدكتور. يعني احنا هنقرأ مع نفسنا، انتم يعني كل واحد بمجهوده الشخصي. يعني مثلا انا قبل ما اجي الدرس، لا 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 لا، ما لهاش علاقة بالاجازة خالص، ولا احنا بنقرأ عموما مع بعضنا، لا لا، انما مثلا انا هقرأ في كتاب وليكن مثلا زي كتاب الوجيز في اصول الفقه، هقرأ مثلا في كتاب وليكن مثلا كتاب الموافقات، هقرأ مثلا في كتاب يكون مثلا كتاب يشرح مفتاح الأصول، وهكذا. أقرأ في ثلاث كتب في أصول الفقه بالتوازي مع هذا الكتاب في نفس الموضوع اللي الدكتور هيشرحه، وهتقف علي أشياء سواء في الكتاب اللي الدكتور هيشرحه أو في الكتب الأخرى، خلاص أنا هعلم عليها وفي درس الدكتور أسأله عنها. فكده انكشف عندي غوامض الكتاب اللي الدكتور بيشرحه وغوامض الكتب الأخرى اللي أنا بقرأها لوحدي. في الحالة دي يبقى كأني أنا اطلعت على الأربع كتب مع بعض وفهمت الأربع كتب مع بعض، واللي أنا ما فهمتوش ألقيته على الدكتور وهو فهمه لي، فكده كأن الكتاب مش لوحده بس، ده اللي اتشرح، ده اتشرح لي أربع كتب. الفكرة واضحة؟ ده اختصار للزمن على الطالب، ويعني تسديدا للفهم، ويعني عفوا في الكلمة بقى استغلالا لوجود الدكتور والمادة وكده. طيب الله المستعان. أنا ما بقتصرش على كتاب في المستوى، أنا بجيب كتاب قبله وهو وكتاب بعده. فاللي معي الآن هو مفتاح الأصول، في قبليه كتاب الوجيز وفي بعديه كتاب الموافقات الشاطبة. فاللي انتوا يعني ممكن، طيب أشوفكم إن شاء الله ربنا.